ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ المناضل علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة. وسنحاول في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا أن نستعرض عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام السياسي والشارع السياسي في السودان، وعلى رأسها قضايا الحوار الوطني، وحدة المعارضة، والمأزق السياسي الذي تمر به البلاد. أستاذ علي محمود حسنين، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا يا فرحان، حييك عزيزي الدكتور رشيد، وحيي عبر راديو دبنجا والمستمعين لهذا الراديو المنتشر الصيت والأثر والتأثير.
طيب، يمكن يا أستاذ علي، يعني دائرة أبدأ بك من الحتة الصعبة، إنه السودان في مأزق، النظام غير قادر على الحكم، والمعارضة غير قادرة على إسقاطه وإيجاد بديل، كيف نخرج من هذا المأزق؟
السودان فعلا يعاني في مأزق كبير. حكومة مرفوضة فشلت عبر 36 عاما، أحرزت الخراب والدمار في السياحة السياسية، مزقت الوطن أرضا ومزقته نسيجا اجتماعيا، شاعت الفساد السوبية للشريد والتشرد لأبناء الوطن. هذه الحكومة كان ينبغي أن تسحب قبل سنوات عدة، وما عارف لها الصلاحية ولا القدرة في أن تبقى يوما واحدا. فبقاؤها يوما واحدا يحدث أضرارا كثيرة ومتعددة على الشعب السوداني. لماذا إذن لم نتمكن من إزالة هذا النظام؟ هل لأنه نظام مقبول جماهيريا؟ الإجابة قطعا لا. هل لأنه نظام قوي؟ أيضا الإجابة قطعا لا. هو نظام ضعيف، وحتى عسكريا نظام خشو ضعيف. الآن يعتمد على المرتزقة بمال الحرام، لا يعتمد على القوات المسلحة ولا على الأجهزة الرسمية تحت الدولة، وإنما يلجأ إلى مرتزقة لحماية نفسه ووجوده ووقائه. في داخله ممزق، انتحامات كثيرة في داخل الكيان الحاكم نفسه، وفي كل يوم يخرج فصيل يخرج هناك، وحتى الذين في داخل السلطة يتبرؤون في جلساتهم الخاصة عن الانتماء لهذه السلطة، ويعتذرون عن بقائهم في هذه السلطة، يبررونها بتبريرات غير مقبولة. ولكن على أي حال، هذه التبريرات تعكس أنهم غير مقتنعين بالبقاء في هذا النظام، أو غير مقتنعين بسياسات هذا النظام. نظام ضعيف في داخله. لماذا بقي هذا النظام 26 عاما كاملة؟ هذا سؤال لابد أن نسأل أنفسنا وبصراحة تامة. يجب أن نتحدث الآن معك أخي الرشيد حديث الصراحة، حديث المغضغب ده ما ينفع. ليه نحن ما سقطنا هذا النظام؟ أولا، دعنا نميز بين المعارضين وبين الأحزاب وبقيادات الأحزاب. ده فرق كبير بيناتهم. المعارضة الجادة لا تقبل هذا النظام وتريد أن تسقط هذا النظام، وتود أن تعمل في يعني يبذل كل ما في جهدها لإزالة هذا النظام. وهناك قيادات هذه الأحزاب، قيادات هذه الأحزاب التي تقود جماهير معارضة. هذه القيادة معزولة من قواعدة، أول حاجة. اثنين، هي غير قادرة في أن تسير حماس الشعب السوداني وقيادته نحو الانتفاضة ورفض هذا النظام. لذلك هي مقتنعة بأنها لا تستطيع بقدراتها الخاصة أن تسقط هذا النظام، لأنها لا تريد أن تقود الشارع السوداني في انتظار ضد هذا النظام. وكثير منهم الآن يرون أنه لو سقط هذا النظام وجاء نظام ديمقراطي لن ينالوا ما يمكن أن ينالوه عبر الحوار مع هذا النظام. لذلك كثير من قيادات هذه الأحزاب الآن تفكر جديا في الدخول في حوار مع هذا النظام حتى يكون لها وجود ونصيب في هذه القيادة بعد السلطة.
طيب يا أستاذ علي،
لذلك المعارضة أو قيادة هذه الأحزاب هي التي تسعى نحو الحوار. الحكومة تسعى نحو الحوار.
طيب، ولكن هذا الحوار هو نتاج لعجز المعارضة عن إسقاط النظام عن طريق الانتفاضة وعن طريق العمل المسلح، وأيضا هو نتاج لعجز الحكومة على الاستمرار في الحكم منفردة. لماذا لا ننتهز هذه الفرصة ونذهب للحوار؟
الحوار يعني أشياء يعني أثار متعددة كثيرة. أول حوار يعني أنك تعترف بهذا النظام، إذا اعترفت بهذا النظام معناها بنظام شرعي تتعايش معه. هل يريد الشعب السوداني أن يعترف بهذا النظام ويريد أن يتعايش معه بعد 26 عاما من المآسي من البلايا والأخطاء؟ سؤال. الثانية، الناحية الثانية، الحوار مع النظام قطعا يسقط أي مساءلة للنظام ورموز النظام عن أي جريمة تم ارتكابها طيلة 26 عاما. هناك جرائم لا يمكن أصلا بأي حال من الأحوال السقوط عنها ولا يمكن إعفائها، ولو أعطيناها نحن أساسا بنحاول يعني غطي الجرح بدون علاج. يعني الحياة السياسية لابد أن تبدأ الجريمة تبدأ على الطهارة وعلى النقاء، لا يمكن أن تبدأ على أرسال من الجرائم الكثير التي ارتكبها هذا النظام. لذلك الحوار مع النظام يعني العفو عن هذا النظام عن كل جرائم، جرائم القتل، جرائم الاختصاص، جرائم الفساد، جرائم تمزيق الوطن وتفتيت النسيج الاجتماعي. لا يمكن يقول لهذا مواطن سوداني عاقل واحد له أي انتماء بالوطن. لذلك الحوار مع النظام يعني عفاء النظام وتحصينه من أي مساءلة عن أي جريمة ارتكبت، ولا يمكن أن تبني نظام ديمقراطي على هذا. الحوار مع النظام معناه يقطع المؤتمر الوطني حزبا فاعلا منافسا لكل القوى السياسية، وكل الأحزاب يقول حوار لا يستثني أحدا، يعني لا يستثني المؤتمر الوطني، يعني اعتراف مسبق بالمؤتمر الوطني وبوجوده واستمراره. كيف يبقى في المستقبل هذا الحزب المجرم الذي ارتكب من الجرائم والموبقات الكثير بحق الوطن؟ المؤتمر الوطني لو استمر كحزب منافس قوى سياسية قطعا سوف يكون الحزب الأقوى والذي يمكن أن يقهر جميع الأحزاب لأسباب كثيرة. هذا الحزب له مال مهول، مال منهوب، ذهب أموال الشعب السوداني، يملك المليارات، وزع في كل بنوك الدنيا، له المال، جميع الأحزاب لا تملك هذا المال أو جزء بسيط من هذا المال. هذا النظام أيضا يملك إعلام، الإعلام بمتد بالرئيس تمام، للتلفزيونات، لفضائيات، لصحف، لغيره. الأحزاب ليست لها مثل هذه الإمكانات. المعارضة كلها فشلت أن تعملها قناة واحدة، وهذا النظام لك عشرات القنوات المختلفة، إذن عندي إعلام ممتد. ثالثا، هذا النظام وهو بالسلطة 26 عاما درب كوادره تدريب كامل للولا 26 سنة، تدرب اللي راح من اللجنة الشعبية في الحي إلى مدير بنك إلى رئيس منظمة إلى إلى والي إلى وزير إلى رئيس إلى خلافه، درب كوادر كثير جدا جدا، عنده عدد ضخم جدا الآن من كوادره تدربه طبعا على الضلال والتنظير والفساد، لكن متدربين. بينما كل القوى السياسية ليس لها مثل هذه الكوادر المدربة لأنها بعيدة من ساحة السلطة على كاملة. يعني هذا المؤتمر الوطني 26 عاما استطاع أن يتعرف على كل تكوينات المجتمع السياسي السوداني، عرف القبائل وعرف الزعامات والشخصيات المختلفة، وبالتالي يستطيع الآن أن يكون يعني بقواعد الشعب السوداني. بينما الأحزاب السياسية لا علاقة لها بقواعدها، بل إن كثيرا منها لا يعلمون إن كان هذه القواعد القيادات الوثيقة جالسة منذ ما تتولى حياة معدين. كثير من الأحزاب الآن ما عندها علاقة بقواعدها. إذا كان إحنا أساسا دارين نبقي عن المؤتمر الوطني بهذه الإمكانات وهذه المعينات العديدة، أنا المؤتمر الوطني سيكون مدرسة للسياحة السياسية إلى ما شاء الله، ولا تستطيع القوى السياسية أن تنافسه سياسيا ولا اجتماعيا ولا خلافه.
طيب يا أستاذ علي، أنت أطلقت مبادرة منذ عدة سنوات لتوحيد المعارضة، لكن أي جهد لتوحيد المعارضة لم يؤدي إلى نتيجة، سواء كان جهدك الخاص أو حتى جهود القوى الأخرى، يعني حتى تنظيمات مثل الجبهة الثورية أو نداء السودان أو قوى الإجماع الوطني، بالرغم من اتحادها الشكلي لكنها تعاني من مصاعب كثيرة في العمل بشكل جماعي.
نحن ضربنا نظرة إلى وحدة المعارضة منذ 2010 ووجدنا جهدا حثيثا مع كافة القوى السياسية، لكن وضعنا أساس هذه الوحدة، نحن لا نريد وحدة صغيرة، نحن نريد وحدة حدث. هذا تريد المعارضة، هل تريد أن تتعايش مع النظام أم تريد إسقاط هذا النظام؟ إن كانت تريد إسقاط هذا النظام ولا تريد أن تتعايش مع النظام، هذا هو الأساس المتين لوحدة المعارضة السودانية. لكن المعارضة هنا تدفع رأي إسقاط النظام وفي نفس الوقت تسعى للتسلية المتحررة وتسعى حديثة لأجل الحوار. نحن نقول إن الذي يسعى إلى الحوار لا يريد إسقاط النظام، وهو عندما يدفع رأي إسقاط النظام وهو يتحاور إنما يدفع ذلك خداعا وتضليل للشعب السوداني. الحوار والإسقاط خطان متوازيان لا يلتقيان مطلقا حدثيا ما يستغلوا. عند الحاور دائره أن المؤتمر الوطني يتعايش معه ويصبح على المؤتمر الوطني أساسا في السلطة موجود يعافيه من كل مسائل كل جرائمه. أما الذي يريد إسقاط هذا النظام لا يعترض المؤتمر الوطني، لا يريد أن يتعايش معه، يريد أن يحاسبه، يحاسب رموزه على كل الجرائم التي ارتكبها. الذي يريد هذا النظام يريد أن يقيم نظاما ديمقراطيا بديلا على أنقاض هذا النظام وليس بالتعايش مع هذا النظام. لا يمكن تقيم نظام ديمقراطي ومع هذا النظام. النظام الديمقراطي لازم يكون بديلا لهذا النظام وعلى أنقاض هذا النظام. إذا أردت أن تريد تقيم نظام ديمقراطي حقيقي لابد من إسقاط النظام. قلنا للجبهة السورية وقلنا لقوى الإجماع الوطني ارفعوا أيديكم عن هذا الحوار واعملوا نعمل جميعا يدا بيد من أجل يعني قيام ثورة شعبية جامعة. وأعتقد الشعب السوداني الآن يعني مستعد أن ينتهك هذه الثورة الشعبية، فقد بلغ الفيلسوفة وبلغت الروح الحلقوم، والشعب السوداني الآن يعني وصل مرحلة بتاع سياسة تام، ولعل حسرته على قيادته هذه المعارضة لا تقل عن حسرته على النظام نفسه. ولكن رغم هذا يتبارون اتفاق باريس. اتفاق باريس يقوم على الحوار، اتفاق أديس أبابا 4-9 يقوم على الحوار، اتفاق برلين يقوم على الحوار، وكلهم يتهافتون نحو الاتحاد الافريقي وقرارات 4-5-6 و5-3-9. هذه قرارات تسعى الى تسوية مع النظام وليست تسوية على انقاض النظام. انها تشيد بمبادرة البشير حق 27 يناير كما تشيد بمبادرات حق المعارضة الاخرى المختلفة على قدر المساواة. يريدون لهذه القوى بين قوسين المعارضة أن تجلس مع النظام ليبقى النظام وتنضم مع رتب النظام وجزء من هذا النظام. المجتمع الإفريقي هذه هي سياسته، يريدون التسوية السياسية مع هذا النظام على أن يبقى النظام وتنخرط قوى المعارضة في هذا النظام. ليس المجتمع الإفريقي هذا الإفريقي بحسب، حتى المجتمع الدولي كله لا يريد إسقاط هذا النظام ولا يسعى لإسقاط هذا النظام. كل المجتمع الدولي يرى أن النظام في الخرطوم هو أحسن نظام يحقق أجندته وأهواءه وأغراضه، ده النظام الذي يساعد على تمزيق الأمة، نظام حش وضعيف. يعني إذا طلب منه الأمريكان شيئا ينفعون إليه، إذا طلب المجتمع الأوروبي شيئا ينفعون إليه، هذا نظام ضعيف. المجتمع الدولي يخاف من المعارضة الجادة، المعارضة الوطنية الجادة لا تستطيع أن تجعل السودان ساحة لتدخل الأجنبي بالطريقة الموجودة الآن. أما المعارضة العميلة أساسا هي أساسا مكانها أن تكون مع المؤتمر الوطني. لذلك المجتمع الدولي الآن والعالم الأفريقي يسعون بكل ثقل وبكل قوة على إنجاح الحوار مع المؤتمر الوطني، ويضغطون على بعض فصائل المعارضة السودانية لتجلسوا مع المؤتمر الوطني، وإذا ما حدثت هناك إشكالات إجرائية هنا وهناك يسعون بأي صورة أو أخرى إلى إزالة العوائق حتى يتم الحوار ويتم الاتفاق.
طيب يا أستاذ علي، إذا كان هذا هو الواقع الذي تتحدث عنه وفق تحليلكم في الجبهة الوطنية العريضة، كيف يكون المخرج؟ هل نأتي بقوة سياسية من خارج السودان؟ هل نستورد أحزاب سياسية؟ كيف يمكن أن نفعل؟
نفعل. الشعب السوداني شعب عظيم وشعب معلم وشعب أستاذ، إنه لا يقبل بممارسات هذه القيادات السياسية المبتدئة التي ظلت في أحزابها سنين عددة عقود عديدة من الزمان. الشعب السوداني الآن جيل حماسي وطني يريد أن يفقد هذا النظام. في سبتمبر 2013 خرج الشارع السوداني لوحده دون ما قيادة، هذا هو الشعب السوداني. لكن نزل التخذيل ونزل الرفض من قبل كثير من القيادات السياسية، وانشدت انتفاضة سبتمبر 2013 ومات حوالي 220 من شير شبابنا وشاباتنا لتلك الانتفاضة. أنا برأيي آن الأوان للشعب السوداني أن يدير ظهره لهذه القيادات التي تجري نحو الحوار والتي تهرل نحو هذا النظام تحت أي من المسميات المختلفة، طبعا نحن في الدفق الوطني العربي عندنا رأي في اتفاق باريس ونرفضه، في اتفاق نجاح سودان ونرفضه، وفي اتفاق برلين ونرفضه، لأن هذه الاتفاقات كلها قامت على مبدأ الحوار. ويقولون لنا للشعب السوداني أنه إذا ما فشل الحوار نلجأ إلى الانتفاضة، إذا ما فشل، إذا الانتفاضة ليست هي الهدف، المعايشة والتعايش مع النظام هو الهدف الأساسي. إذا ما لذوا بغيتهم وأمنيتهم في الحوار مع هذا النظام سيلجؤون إلى الشعب السوداني. الشعب السوداني يرى على أن الخيار الأول والأوحد والوحيد هو التجمع من أجل إسقاط هذا النظام عبر انتفاضة. أنا في رأي الشعب السوداني عندما أسقط نظام عبود لم يستعين بالخارج ولا بأفريقيا ولا يستعين بالأجنبي مطلقا، قامت ثورة سودانية بحتة وأسقطت نظام عبود. نظام دنوري كان أكثر قوة من نظام عبود، صار الشعب السوداني ولم أساسا لم يستعين الشعب السوداني بالأجنبي ولا بأي تدخل أجنبي، صار الشعب السوداني وحده وأسقط هذا النظام. الشعب السوداني الآن لو ترك وحده قادر على إسقاط هذا النظام، قادر على التجمع. نحن نقول لجماهير حزب الأمة، لجماهير الاتحاد الديمقراطي، لجماهير الحزب الشيوعي، لجماهير الأحزاب كلها المختلفة، ونقول لغير المنتمين وهم يمثلون الغالبية الساحقة من الشعب السوداني، أكثر من 60% من الشعب السوداني غير منتمي لهذه الأحزاب، كثير من هذه الأحزاب فقدت قواعدها وفقدت أهليتها. الآن جماهير الشعب السوداني ملتزمة براية الوطن، تريد أن تسقط هذا النظام. الذي يعرقل هذا هي هذه القيادات المبتدئة في الأحزاب السياسية المختلفة وفي التجمعات السياسية المتعددة. هذا الشعب السوداني لو توحد الناس جميعا ولا الشعب السوداني قادر على أن ينتصر وأن يسقط هذا النظام. الشعب السوداني عندما ينتصر لا يستطيع قوة أن تقهره، بل حتى قوات النظامية الموجودة إذا ما أيقنت أن الشعب السوداني حسم أمره في انتفاضة شاملة عارمة نهائية لإسقاط النظام، لن تستطيع القوات النظامية رغم ما فيها من خلل ورغم أساسنا البلاوي التي عملت هذا النظام، هي قطعا في نهاية المطاف جزء من الشعب السوداني، ولا بد أن تقف منحازة ومؤيدة للشعب السوداني.
طيب يا أستاذ،
لن تفعل ذلك في
نعم.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
المناضل علي محمود حسنين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة. طيب يا أستاذ علي، هناك مخاوف في الشارع السوداني تتردد كثيرا من أن سقوط هذا النظام قد يعني صوملة، قد يعني تفكك الدولة في ظل وجود العشرات من الحركات والمجموعات والميليشيات المسلحة. يعني كيف يمكن أن نبقي على اللحمة السودانية متماسكة إذا أسقطنا هذا النظام بانتفاضة شعبية؟
أنا أعتقد أن ده يقول بعض المخذلين والمتخاذلين، يريد أن يفرض الشعب السوداني تمهيدا لأجندتهم ومخططاتهم في الحوار للوصول إلى حوار مع النظام. لن تحدث ثورة في السودان. الذين يحملون السلاح الآن إذا ما سقط هذا النظام، ليس هناك مبرر مطلقا لأن نحمل هذا السلاح في مواجهة النظام الجديد، خصوصا نحن في الجبهة الوطنية العريضة لنا برنامج يتصدى لكافة قضايا الوطن من هيكلة الدولة وكيف تكون الجانب الاقتصادي وكيف يكون توزيع الثروة وكيف يكون كل هذا. الآن كتبناه وزعناه على كافة القوى السياسية المسلحة وغير المسلحة، لا يمكن أن لهذه القوى أن تحمل السلاح في مواجهة النظام الديمقراطي. إذا ما سقط هذا النظام، القوى المسلحة لم تحمل السلاح مطلقا في مواجهة التغيير الحادث، خصوصا تقول هي تغير النظام، فإذا ما تغير النظام كيف تحمل السلاح في مواجهته؟ لكن الذين لا يريدون إسقاط هذا النظام والذين يريدون أن يبقوا على هذا النظام يثيرون هذه التخوفات، الصوملة، الحرب الأهلية، السلاح المنتشر في الساحة الموجود وكذا، يثيرون هذا الأمر لتصديق الأمة السودانية والعقلة مساعي الانتفاضة الشعبية. أنا أعتقد عند إسقاط هذا النظام سوف تسقط كل الدعاوى لحمل السلاح، ولا بد للشعب السوداني أن يلتف حول النظام الجديد الديمقراطي الذي يقوم على إنقاذ هذا النظام، وخصوصا لو سقط هذا النظام بالإرادة الشعبية وتم محاسبة ومحاكمة كل الذين أجرموا بحق الوطن من 89، ولا أقول منذ الآن، من 30 حتى الآن، وحتى المحاكمة لا تطال نظام الإنقاذ، بل الذين تعاونوا مع نظام الإنقاذ من بعض السياسيين الذين أيدوا هذا النظام، من بعض السياسيين الذين عرقلوا مسيرة المعارضة من بعض السياسيين، هؤلاء الناس لابد أن يسألوا، نحن نريد نظاما ديمقراطيا جديدا يضع حدا للدائرة الجهنمية بتاعة انتفاضة وانقلابات وخلافه، يريد نهائيا وأبديا أن يتأسس نظاما ديمقراطيا كاملا شاملا. أنا بلغت العالم يا كبر عتيا، وقاتل منذ شرابي منذ أن كنت في الطاشرات، وقاتل ضد الأنظمة الشمولية من عبود وريميري والنظام الحالي، كل هذه الأنظمة حتى يعني حرمنا وكبرنا. لا يمكن لأولادنا أن يسيروا على ذات المنوال، لابد أن يستقر الأمر على أساس ديمقراطي وتقوم الدنيا الديمقراطية الأساسية، لينطلق أبناؤنا في تطوير علمهم وثقافاتهم في الطب والهندسة وعلم الاجتماع وخلاف والاقتصاد وغيره. يريد للمجتمع السوداني أن ينطلق كما انطلقت المجتمعات الغربية، أن المجتمع الغربي الآن لا يفكر في قضية الحرية ولا قضية الديمقراطية، لكن نحن لازلنا نعاني من القضية الابتدائية، المكونات الأساسية لبناء الدولة. أنا أبحث في هذا عمرا كاملا، لا يمكن كمان لأبنائي وأحفادي أن يسيروا على ذات المنوال. لذلك المعرفة الآن القادمة ليست معرفة إسقاط عمر البشير ونظام الإنقاذ، وإنما أيضا في بناء نظام ديمقراطي نهائي يقوم على الطهارة وعلى النقاء وعلى المساءلة ومحاكمة كل من أجرم، ليس من منطلق الانتقام. نحن لا نريد أن ننتقم من أحد، ولا نريد أن نشفر من أحد، ولا نريد أن ننتقم لذواتنا. يريد أن يقوم المجتمع الديمقراطي على أساس من الطهارة واللقاء والمحاسبة والمسؤولية حتى ننطلق إلى آفاق جديدة في المستقبل.
طيب يا أستاذ علي. طيب يا أستاذ علي. هناك إحساس أيضا لدى المواطن السوداني أن القوى السياسية بمختلف توجهاتها سواء كانت في الحكم أو المعارضة أصبحت معنية فقط بقضايا مثل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة، بينما المواطن يعاني في حياته اليومية سواء في مناطق الحرب أو في غير مناطق الحرب، من الأزمة المعيشية، من قصف الطيران، من نقص المساعدات الإنسانية. يعني هذا الإحساس ألا يعزل الحركة السياسية ويبعد يعني إمكانية قيام انتفاضة وإسقاط النظام؟
أنا أوافقك تماما. نحن في الجبهة الوطنية العريضة ما حب سياسة ولا نسعى إلى السوق، نحن دعاء يجمع كل المعارضين الوطنيين من أبناء الأمة السودانية لإسقاط هذا النظام وإقامة البديل الديمقراطي وتنتهي مهمة الجبهة الوطنية العريضة. أما الأحزاب بشكلها الحالي فهي أحزاب تسعى نحو السلطة، السلطة الآن والسلطة في كل وقت، هذا هدفها حقيقة، ولا تهتم كثيرا بمطالب الشعب السوداني. لذلك نحن في جبهة الوطنية العريضة عددنا قانونين مهمين جدا، قانون للأحزاب السياسية لتقوم أحزابنا على أساس ديمقراطي مؤسسي بعيدا عن التوارث، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن التوجه الديني الذي يمزق المواطنين، وحددنا حتى أجل معلوم لقيادات الأحزاب. يعني الواحد لا يمكن يكون في حجم الحياة، لابد أن يكون في دورتين، أخذ دورة مدة 4 سنين. عملنا أجل مشروع قانون للفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الإعلامي، لكي وفي هذا القانون العدل السياسي، العدل السياسي القضائي. نحن نحن نؤمر بالعدل السياسي السياسي، يعني الذي تقوم به السلطة السياسية، نحن مع العدل السياسي التي تصدره محاكم ذات اختصاص، وأنه عملنا العدل السياسي من 5 سنين لحد 20 سنة، يعزل كل من أجرم وفسق فيها في الأمة السودانية، حتى ولو كان من داخل المعارضة السودانية، من داخل المعارضة نفسها. لو كان هناك من فسد وأفسد لابد أن يتم عزل السياسي. نحن لا نسعى لكي نكون جزءا من سلطة، ولسنا نطمع في أن نكون جزءا منها السلطة الحالية أو المستقبلية. نحن الآن نريد أن نساهم في بناء البنية الأساسية للشعب السوداني. نريد أن نضع غضيب القصر ونعمل القصر على القضيب، ثم تأتي الانتخابات لتنتخب سواق القصر. إحنا أريكنا بالفترة الانتخابية هذه مهمتنا أن نبني البنية الأساسية بقطارها وبكل شيء. يجي الانتخابات تجد سواق القصر بمن نتنافس بتلك اللحظة بواسطة أحزاب سياسية مؤسسات ديمغرافية لا تقوم على التوارث ولا على الخيانة ولا على المصالح، وإنما أحزاب سياسية تقوم على الرغبة الجماهيرية ورغبة القاعدة الحزبية الكاملة. أحزابنا الآن ترحلت وفسدت، وقياداتها الآن تقود هذه الأحزاب نحو الهاي ونحو الحلاك، تتاجر بجماهير الأحزاب أساسا لأجل مصالحها الخاصة. هذه استرزي هذا كل الأحزاب، لا أقول كل الأحزاب وإنما كل الأحزاب، خصوصا الأحزاب الكبيرة الآن هي تتاجر بجماهيرها من أجل مصالح قياداتها. هذا أمر نريد أن نعالجه كجزء من التغيير السياسي الذي نسمع في إحداثه عند إسقاط هذا النظام.
طيب يا أستاذ علي، أيضا هناك قضية المجموعات المتمردة في بعض أقاليم السودان، يعني أنتم كجبهة وطنية عريضة كيف تطرحون أو كيف ستتعاملون مع وجود هذه المجموعات التي تحمل السلاح نتيجة لمظالم تعرضت لها هذه الأقاليم؟
أولا نحن في الجبهة العريضة رأينا على أبد من إقامة نظام فيدرالي في السودان بين 6 أقاليم: دارفور وكردفان الأوسط والشرق والشمال والخرطوم. كل إقليم يحكم نفسه بالطريقة التي يريدها الإقليم، يريد يعمل ولايات هذا شأنه، يعمل مديريات هذا شأنه، يعمل محافظات هذا شأنه، يعمل حكم مركزي في الإقليم هذا شأنه. كل إقليم يختار نوع الحكم الذي يتناسب مع أبناء هذا الإقليم. وكل نظام، المرحلة الثانية هي نظام الحكم الاتحادي، هناك رئيس الجمهورية ينتخب لدورة واحدة مدتها 6 سنوات، وبعد 6 سنوات المرشحين لهذا المنصب يكون من أقاليم من إقليم آخر، يعني كتداول الرئاسة بين الأقاليم 6. كل دورة انتخابية يكون المرشحين من إقليم معين، وبالتالي كل إقليم يأخذ نصيبه في رئاسة الجمهورية في كل 6 دورة من 6 دورات. مع هذا الرئيس هناك 6 نواب الرئيس، كل إقليم ينتخب من بين أبناء الإقليم شخصا يكون نائبا للرئيس. 7 هي اللي يشكل الحكومة الاتحادية، ليس مجلس السيادة، وإن سلطة سيادية عليا وسلطة تنفيذية عليا. كل نائب رئيس يرأس قطاع من قطاعات الدولة يساعده في هذا وزراء، يعني عنده 6 مجالس وزراء قطاعية يرأسها نائب الرئيس الذي يأتي أساسا من الإقليم، والـ6 دولة مع رئيس الجمهورية 7 دول هم الذين يحكمون السودان. هذا نظام يوجع السلطة بين أقاليم السودان. لا يستطيع إقليم من الأقاليم أن يقول أنه قد أخذ أقل من حقه وأكثر من حقه، هو في داخل الإقليم يحكم نفسه عن طريق حاكم ينتخبه أهل الإقليم، ويساهم بالسلطة الاتحادية على قدم المساواة دون مزيالة أو دون نقصان على الإطلاق. هذه قضية يعني تمنع التمرد على السلطة في السودان. بجانب هذا عندنا رأي الثروة، قلنا الثروة إما أنها ثورة باطن الأرض أو ثورة فوق الأرض. الثورة باطن الأرض ملك للدولة السودانية، تستثمرها السلطة الاتحادية، وعندما تستثمرها السلطة الاتحادية تعطي الإقليم 30% من الدخل دون أن الإقليم يعني يساعد أي شيء. تأخذ 30% من الدخل، وتأخذ السلطة الاتحادية 70% للمقابلة في نفقات السلطة الاتحادية ولإعطاء الأقاليم الأخرى التي ليس فيها مثل هذه الثروات. يعني وهذه أما المشروعات فوق الأرض إذا قامت بها السلطة الاتحادية ينطبق على نفس التوزيع 30% و70%. بهذا الأمر تخليق يعني الميناء تعب السودان ومناز سواكن الشرق يأخذ 30% من دخله، مشروع الجزيرة القيمة الأوسط تأخذ 30% من دخله، مصانع السكر ومصانع الأسمنت وخلافه التي أقامت بها السلطة الاتحادية الإقليم التي وجد فيه هذه المصانع يأخذ 30% من الدخل، والسلطة الاتحادية تأخذ 70%. أما المشروعات التي يقيمها الإقليم على نفقات الإقليم في داخل الإقليم فدخلها كله يذهب إلى الإقليم، وهذه تنافس الأقاليم في تقليل التكلفة، تكلفة الإدارة، في داخل الإقليم حتى توفر كثيرا من المال لتقيم مشروعات اقتصادية في داخل الإقليم يعود كل دخلها في داخل الإقليم. بهذه الطريقة نحن ما نظرنا لإقليم دارفور ولا إقليم الشمال ولا الشرق، نحن نظرنا للقضية السودانية بكافة أبعادها المختلفة. كل الأقاليم أخذ حقها كاملة في الثروة بعدل في السلطة بعدل كامل. نحن ننظر لكل القضايا باعتبارها قضايا سودانية. أنا أعلمني كثيرا أن اغتصب البنات في كارثة دارفور يقولون أن بنات دارفور قد اغتصبنا، لا، إنهم بنات السودان الذين اغتصبوا في كارثة. عندما يقتل إنسان في دارفور إنه الإنسان السوداني الذي قتل في دارفور، عندما يقتل إنسان في بورسودان إنه الإنسان السوداني الذي قتل في بورسودان. نحن لا نريد أن نصنف مآسينا إثنيا، وإنما كل المآسي التي نعاني منها هي مآسي الأمة السودانية وقعت في إقليم من أقاليمنا. لذلك لا نقول بأبناء دارفور ولا أبناء كردفان ولا أبناء النوبة، كل هؤلاء هم أبناء الشعب السوداني. نحن ننظر لهم كأبناء الشعب السوداني. لذلك عندما يحدث خلل أو أذى في إقليم من الأقاليم ينبغي على كل أقاليم السودان أن تنتفض، باعتبار أن ما حدث حدث للشعب السوداني كله ولم يحدث لإقليم من أقاليم السودان. نظرتنا للقضية هذا الموضوع. لذلك نحن الآن نتفاعل مع قضايا التي تحدث في ثابت، كما نتفاعل مع الحداثة التي حدثت في كردفان أو التي تحدث في أكبر أو التي تحدث في بورسودان أو تحدث في كل مكان. نحن نتعامل معها باعتبارها هي قضايا الأمة السودانية والشعب السوداني. الجسد الواحد إذا تأثر من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
طيب يا أستاذ علي، طيب يا أستاذ علي، نحن وصلنا يمكن لخواتيم هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، وأنا دار أطلب منك يعني في هذه اللحظة التاريخية اللي نحن فيها دي بكل التعقيدات اللي تكلمنا عنها دي، إذا طلبت منك أن توجه رسالة إلى السودانيين داخل وخارج السودان، ماذا تقول لهم؟
أقول للشعب السوداني عليكم بالوحدة، عليكم بالوحدة لإيقاف هذا النظام، عليكم برفض الحوار مع هذا النظام، وخاطبوا مكونات الجبهة الثورية أن يرفضوا مطلقا الحوار والجلوس مع هذا النظام، وخاطبوا مكونات والإجماع الوطني أن يرفض الجلوس والتحاور مع هذا النظام في أديس أبابا أو في الخرطوم أو في كل مكان، أن تكون وجهتهم هي إسقاط هذا النظام، وخاطبوا الشعب السوداني بأن هذه قضية الشعب السوداني والجمر لا تحرق إلا الواطية، إنها قضيتنا نحن نتحملها، نحن الذين نعاني. على الشعب السوداني أن يعتمد على نفسه أولا وثانيا وأخيرا وقبل كل ذلك على الله سبحانه وتعالى. يريد من شعبنا كله الآن أن يتوحد على هدف إسقاط هذا النظام، أرفض الحوار مع هذا النظام، لا تجلسوا مع هذا النظام، نستفد جميعا يدنا في يدكم من أجل وضع الخطط والبرامج من أجل الثورة الشاملة التي تتفلق من الجنينة حتى بالسودان ومن حلفة القديمة حتى حدود حتى كوسي في كل المناطق دي، نسور ثورة واحدة. يعني أعنف أي سوداني هل هو راضي على هذا النظام؟ قطعا حيقول غير راضي. في ماذا نعنف الحلول؟ نزيل هذا النظام. ده سؤال البسيط، نزيل هذا النظام كيف؟ ما نجلس معه، ما نتحاور معه، لا نصدق همام الشعب السوداني. لذلك أنا بدعو كل الذين يرفعون رأي إسقاط النظام أن يثبتوا جديتهم برفض التحاور والجلوس مع هذا النظام. الهدف هو إسقاط هذا النظام. يدنا ممدودة، نحن معكم وبكم. أنا باسم الجبهة الوطنية العريضة مستعد أن أجلس مع أي معارض يريد إسقاط هذا النظام ونتوحد معه، وليكن في قيادتنا وفي رئاستنا ويعمل ما يريد ما يريد له، بس طلبنا أن لا يجلس مع هذا النظام وأن يكون جادا وأمينا ومخلصا في شعاره بإسقاط النظام. لا يقول إسقاط النظام ثم يجلس غدا متحاورا مع هذا النظام، ولا يقول نحن نريد أن نتحاور لكن بشروط. أي شروط هذه؟ الشروط من هذا النظام أن يعني يطلب من هذا النظام، الذي يطلب شرطا معنى يطلب من هذا النظام حريات، حقوق، يسمح لهم بالحوار بالندوات. لا، كيف تطلب من هذا النظام وانت تريد أن تسقطه؟ إن طلبت منه شيئا فإنك تعترف به، ترجو خيرا منه. نحن لا نرجو خيرا من هذا النظام، لا نطلب شيئا من هذا النظام. حتى عندما اعتقل أبناؤنا في الخرطوم لا نقول إطلاق سراحهم، لا نقول اطلقوا سراحهم لأن هذا قلق، ولكن نقول قد تم اعتقال الفلان الفلاني، وعلى الشعب السوداني أن يعمل على إسقاط هذا النظام حتى لا يعتقل أبناء الأمة. نحن لا نقوم بهذا النظام شيئا مطلقا. لذلك الكلام حول إسقاط النظام بشروط هذا نوع من الهراء، نوع من الخداع، خداع خداع خداع. نحن لا نطلب، لا نجلس مع هذا النظام بشروط أو بغير شروط، لأنه أصل الشروط معناه أنت اعترفت به، دارت تصل إلى صيغة معه.
أستاذ علي
أن يتوحد.
الأستاذ علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة، داهمنا الزمن، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
ألف شكر بخير، والتحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين جميعا.
مستمعي راديو دبنجا أشكركم أيضا على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذا البرنامج على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.